ذلك ما فيه من معان ومن دروس وعبر إن شاء الله تعالى. أما الباب الأول فهو علامة الإيمان حب الأنصار. هنا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله أدرج هذا الباب بعد باب حلاوة الإيمان، وفيه أن من علامات حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلذلك كان من المناسب بعد هذا الباب أن يأتي بالباب الذي يدل على الإيمان، لأن الأنصار نصروا الله ورسوله، فمحبتهم إنما هي من علامات الإيمان. محبتهم، محبة الأنصار، دليل على رسوخ الإيمان في النفس. ولذلك جاء بمثال عملي بعد أن قال بشكل عام وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فما المثال العملي الذي ذكره على هذا؟ أتى بالأنصار بالذات، فقال علامة الإيمان حب الأنصار، ثم ساق الحديث الذي سنذكره الآن. طبعا هل علامة الإيمان حب الأنصار فقط أم حب صحابة رسول الله جميعا؟ بل حب صحابة رسول الله جميعا، لكن كما قلت ذكر مثالا على وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ذكر نموذجا على ذلك، وسنأتي على ذكر ذلك في التفصيل حين يرد معنا الحديث. أولا شيخ البخاري هنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد. من أبو الوليد هذا؟ هو الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي، واسمه هشام بن عبد الملك على اسم الخليفة. اي نعم، اسمه هشام بن عبد الملك مولى باهلة، فهو باهلي مولاهم كما يقال، وهو بصري. وأبو الوليد هذا نكتشف منزلته من خلال أقوال العلماء فيه، وخاصة إذا كان العلماء من أعلام العلماء. فإذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل يقول في أبي الوليد هذا، يقول أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين. إذن هذا شيخ البخاري هو شيخ الإسلام، لا يقدم عليه أحمد أحدا من المحدثين. وقال عنه أبو حاتم الرازي، وهذا من كبار أئمة الجرح والتعديل والنقد في علم الحديث، قال أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت بيده كتابا قط. يعني على ماذا يشير هو؟ إلى قوة ذاكرته وقوة حافظته، فكان دائما مستحضرا للعلوم التي حفظها، لذا قال ما رأيت بيده كتابا قط. بل أبو الوليد نفسه يقول كنت يوما عند شعبة، من شيخه هنا في هذا الحديث؟ شعبة، وهو من الثقات في شعبة كما يعبر عنه علماء الحديث، من الأثبات في شعبة أبو الوليد الطيالسي. فيقول أبو الوليد كنت يوما عند شعبة وكان يعني يحدث، فبصر بي وإذ رآني أكتب، يعني يكتب الحديث، فقال لي وتكتب؟ قال فوضعت الألواح من يدي وصرت أنظر إليه. يعلق الذهبي في سير أعلام النبلاء على هذا الخبر، يقول وكأنه كره له الكتابة لأنه كان يعلم أنه قوي الحافظة، يعني يريد أن يبقى معتمدا على ذاكرته وعلى حافظته، لأن شعبة شيء وهو شيخه قد عرف من هذا أبو الوليد رحمه الله تعالى. إذن هذا أبو الوليد الطيالسي باختصار يقول حدثنا شعبة، شعبة سنفرد له درس خاص إن شاء الله، لأن شعبة ابن الحجاج هذا أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وله ترجمة حافلة عظيمة على طلاب العلم أن يعرفوها إن شاء الله. قال شعبة أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر، وهذا كذلك من التابعين الذين رووا عن أنس رضي الله عنه، وهو ابن جبر ابن عتيك الأنصاري المدني، فهذا مدني أنصاري. نعم، ويقال بدل جبر برواية جابر، يعني ببعض الكتب اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك الأنصاري المدني. قال سمعت أنسا رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام عرف للأنصار حقهم وعرف لهم قدرهم ومنزلتهم، وهو حين يقول هذا إنما يأخذه قبل ذلك من قول الله تعالى فيهم، حين قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا الأنصار رضي الله تعالى عنهم شهد الله تعالى لهم بإيمانهم، فقال تبوأوا الدار والإيمان. هنا بعض النحاة يقول تبوأوا الدار والإيمان بمعنى تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، كما يقال في اللغة علفتها تبنا وماء باردا، يعني وسقيتها ماء باردا، هذا من باب تقدير بعض الأفعال في اللغة لا نقف عنده كثيرا أيها الإخوة. المهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبرز منزلة الأنصار لأنهم آووه وآووا أصحابه معه وآثروه على أنفسهم، وشهد الله تعالى لهم بذلك، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الأنصار أحاديث كثيرة، وقد روى الصحابة رضي الله عنهم هذه الأحاديث، فمن جملة هذه الأحاديث مثلا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند برقم 11668، قال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. حب الأنصار إيمان يعني جعله إيمانا، وبغضهم نفاق. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الذي يروي البراء بن عازب ورواء أبو نعيم في مستخرجه، قال عليه الصلاة والسلام من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في أحاديث أخرى يرويها كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم هذا الحديث برقم 77 ورواه أحمد برقم 11407، قال عليه الصلاة والسلام لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب الآن السؤال أيها الإخوة الكرام، لماذا خص الأنصار بذلك؟ قال لأنهم لهذه المناقب التي أكرمهم الله تعالى بها، قد تثير هذه المناقب حسد بعض الناس، والحسد إلى ما يجر؟ إلى البغض. الحسد يجر إلى البغض. فلما كان للأنصار هذه المنقبة أو هذه المناقب وهذه المنزلة وشهد الله تعالى لهم والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، لذلك سيحسدهم بعض الناس وهذا الحسد يجر إلى بغضهم، فلكي يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق على من يريد أن يبغض الأنصار لحسد أو غير ذلك، قال حبهم إيمان وبغضهم نفاق. وهذه المزية كما قلت إنما تنسحب على الصحابة جميعا، لأننا لو قرأنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هناك أحاديث تتعلق بالمهاجرين كذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما روى مسلم في صحيحه، قال علي رضي الله تعالى عنه: إنه لعهد الله إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. لا أريد أيها الإخوة أن أتعرض الآن لمناقب الصحابة جميعا وما ورد في حقهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أريد أن أقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يتغير قلب واحد من المسلمين عن واحد من الصحابة. لذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه كذلك الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري، رواه البخاري ومسلم، احفظوا هذا الحديث أخواني، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد أو مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وهناك حديث آخر كذلك روي الإمام أحمد في المسند من حديث سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، طبعا يشهد له هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، قال عليه السلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. ما معنى لا تتخذوهم غرضا بعدي؟ يعني لا تطعنوا فيهم. الغرض هو المحل الذي توجه إليه السهام. فقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. إذن هذان الحديثان يجب أن يرسخا في أذهاننا. الأول: لا تسبوا أصحابي، ما هي؟ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد في المسند برقم، إذا بدكم تكتبوا، 16803، 16803، قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لذلك أنتقل خطوة أخرى: هل هذه المحبة خاصة بالصحابة جميعا، أم هذه المحبة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في قلب المسلم لجميع المسلمين؟ لجميع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يرسخ معاني الحب شيئا فشيئا، وفي كل مرة يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الصحابة، يشير إلى المرة إلى المهاجرين، مرة إلى الأنصار، مرة يذكر الصحابة فردا فردا. إذا قرأتم بخاري ومسلم تجد مناقب أبي بكر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي، مناقب أبي عبيدة، مناقب معاذ بن جبل، ما هيك؟ طيب هذا على ماذا يدل أيها الإخوة؟ قضية هامة جدا، ونحن اليوم كلنا طلبة علم، وكلكم بفضل الله تعالى ستكونون دعاة إلى الله بإذن الله تعالى وحملة هذا الدين. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد هذا المعنى: ألا يكون في قلبنا غل على أحد من المسلمين. يعني قد أنت تقرأ ببعض الروايات التاريخية مثلا فلان الصحابي فعل كذا وفلان فعل كذا، طبعا لا أريد التفصيل، قد تجد قلبك تغير على أحد من هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك دع هذا واملأ قلبك حبا لهم، ودع أمرهم إلى من؟ إلى الله تعالى. أنت مالك علاقة، مالك قاضي، نحن قضاة شيء؟ لا، نحن الله أوكل إلينا أن ندخل عن النار وندخل عن الجنة؟ لا. فإذا نحن يجب علينا أن نحبهم جميعا لأن الله تعالى أثنى عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هذه الشهادة من الله؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا المبشرون بالجنة، سؤال، 10 فقط؟ هل المبشرون بالجنة 10؟ لا، المبشرون بالجنة الصحابة جميعا بدليل هذه الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الصحابة اللي أسلموا بعد، في السابقين اللي أسلموا قبل الفتح وفي بعدين بعد الفتح. قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وآيات كثيرة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إلى آخر الآيات، التي طبعا لا أريد أن أذكرها كلها، لكن أريد أن أذكركم ببعضها لنعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن تكون قلوبنا سليمة تجاه صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن نحبهم جميعا. لماذا؟ لأن حبنا لهم إنما هو فرع عن محبتنا لمن؟ لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن بقي أمر، قد يقول يا أخي أنا أحب هذا الصحابي أكثر من هذا، حر. هذه قضية، يعني كل إنسان، قد أنا مثلا أحب فرضا سيدنا عمر أكثر من أبي بكر مثلا، يعني أحب سيدنا علي أكثر من سيدنا عثمان، أحب أبو عبيدة بن الجراح أكثر من معاذ بن جبل، هذه قضية مو مشكلة. المهم أنا إذا أحببت أحدا أكثر من الآخر، المهم أن لا أنتقص، أن لا أنتقص الآخر. هذه هي القضية الهامة التي ينبغي نحن أن نلفت الأنظار إليها. هذا أولا. ثانيا، هذا ننطلق منه كما قلت لكم إلى أن قلب المؤمن ينبغي أن لا يحمل حقدا على أحد، والله علمنا هذا. أين الآية الكريمة التي علمنا الله تعالى فيها الوفاء مع من سبق والصفاء مع من هو تعيش معه؟ حين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا وفاء مع السابقين. أما مع المعاصرين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هل هنالك أصرح من هذه الآية إخواني الكرام؟ وفاء مع من سبق ونقاء وصفاء وصدق مع من تعيش معه، ولا تجعل في قلوبنا غلا. ولذلك جاء الحديث الذي يذكر الحب بشكل عام لجميع الأمة، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا الحب بين المسلمين جميعا هو من أمارات ودلائل الإيمان التي ينبغي أن يتحققوا فيها. فماذا نجد اليوم أيها الإخوة؟ أنا نجد بين المسلمين تشرذما وتدابرا وتقاطعا، وتجد كل فئة، والله أنا من طلاب الشيخ الفلاني خلاص ما بحب غير جماعتنا، أي نعم، والله تجد هذا ألقاب انتشرت بين المسلمين فمزقت شملهم وأضعفت كلمتهم، مزقت كلمتهم. والله تسمعوا بالألقاب الكثيرة ما حاجة نحن نذكرها، نعم، التي كل واحد يعني يجلس تحت لقب من هذه الألقاب، هذا صوفي وهذا شو سلفي وهذا كذا وهذا كذا. هذه ألقاب إخواني مزقت شمل الأمة، والأمة كما ترون اليوم مستهدفة من أعداء الإسلام. أنا أرى هذا واضحا جليا أم لا؟ هل يفرقون بين واحد وآخر؟ لا يفرقون، هم يريدون استئصال المسلمين جميعا بجميع ألقابهم ومشاربهم وانتماءاتهم. ما دام اسمك مسلم فأنت عند الأعداء غير مرغوب فيك. لذلك أقول إن من تمام الإيمان أن نتخلص من هذه الشرنقات، وأن نتخلص من هذه القوقعات، وأن ينفتح كل واحد منهم بقلبه إلى أخيه. فالأشياء التي نحن متفقون عليها أكثر بكثير من الأشياء التي نختلف فيها. مهما اختلفت مع أخيك أنت في بعض الآراء والمذاهب والنظريات والاجتهادات، أنت متفق مع أخيك 90% ما هي من القضايا. قد تكون هنالك 10% أو أقل من ذلك، بعض النقاط تختلف فيها عن أخيك. هل يجوز لبعض المسائل القليلة أن تختلف مع أخيك من أجلها؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه بيوم الأيام صار بينه وبين أحد العلماء من المحدثين يونس بن عبد الأعلى، تعرفوا، صار نوع من الجدال والحوار حول مسألة ما الظاهر ما تطابق وجهات نظرهم مع بعضهم. نعم، ففي اليوم الثاني لقي الشافعي يونس بن عبد الأعلى فوجده قد ازور عنه وتركه لم يسلم عليه، فلحقه الشافعي وسلم عليه وقال له: ألا يصلح أن نكون إخوة ولو اختلفنا في بعض المسائل؟ ألا يصلح أن نكون إخوة ولو اختلف؟ يعني هل من الضروري أن لا تكون محبتك وصفاؤك وقلبك إلا لواحد هو نسخة طب الأصل عندك؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ ضروري إخواني أن نكون كلياتنا نسخ ورق كربون عن بعضنا البعض؟ ضروري نكون ورق كربون نسخة طب الأصل؟ لا، مو من الضرورة. وأصلا الاختلاف يعني بالعكس يسري الموضوع، والاختلاف هنا يعني الخلاف بقصد، مو الاختلاف الذي هو هذا، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني هكذا ينبغي أن يكون الأمر. فأنا وجدت من واجبي في هذا اليوم باعتبار مرينا على هذا الحديث أن أذكر هذا المعنى، لأن المسلمين تجد لأقل خلاف في وجهة النظر ولقضية فرعية وجزئية جدا جدا تنشب بينه وبين أخيه عداوة وخصومة، ويتفارقان ويعرض كل منهما عن الآخر، وهكذا وجدنا المسلمين في ضعف متتابع وفي وهن مستمر. نسأل الله تعالى أن يجعل حبنا خالصا لوجه الله. طيب سؤال هون، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فبحبي أحبهم، وقال حبهم إيمان وبغضهم نفاق، ليه؟ قلت لأنه كما قال بعض العلماء ابن حجر وغيره أنه قد هذه المناقب التي هم عليها يحسدهم بعض الناس، والحسد يجر إلى البغض. هنا لو أنت وجدت قرينا لك، ما بدي لك واحد موجد شيخك أو أستاذ كبير، قرينك، لأنه عادة أين يكون الحسد؟ بين الأقران. طيب لذلك الذهبي له كلمة جميلة جدا يقول: كلام الأقران بعضهم في بعض، يعني بتلاقي اثنين بنفس السن بنفس المستوى لكن كل واحد يطعن في الآخر ويذمه ويحاول أن يفتش عن عيوبه كذا. قال الذهبي كلمة جميلة جدا، قال: كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. لأن الدافع والباعث عليه في أغلب الأحيان لا الموضوعية ولا التجرد، وإنما الحسد وهو النفس. فهنا أنا أقول لك، لو أن أحد أقراني فتح الله على يديه وصار عالما من كبار العلماء، وأجرى الله الخير على يديه، ورأيت قلوب الناس قد هوت إليه. طيب أنت الآن أحد رجلين، إما أن تناصبه العداء ويتحرك في قلبك الحسد فتعيش في كمد دائم وفي حسرة ولا تصل إلى شيء مبتغى، أو شيء آخر. هل تريد هذا الأخ أو هذا الرجل الذي فتح الله تعالى على يديه، أتريد أن يكون في صحيفتك بكل يعني علمه ونفعه والخير الذي أجرى الله أجراه الله على يديه، أتريد أن يكون في صحيفتك؟ شو الجواب؟ نعم. ما هيك؟ أنت ألا تريد فقط أن تقول أنا لازم أدرس، أنا لازم أعطي؟ طيب أنت ليه تريد أن تدرس تعطي؟ مو لحتى الله يكرمك، لما لحتى تبرز وتظهر. إذا كان النية وراء ذلك حب الظهور والبروز فبئس هذه الرغبة، لأنها وبال على صاحبها. وإذا كان فقط حتى لا أنا ما شو، أنا ما خاطر بالي لا الظهور ولا البروز ولا الشهرة، ولا أنا بدي الله يجري الخير على إيدي مثل ما أجرى الخير على إيد فلان. عال، إذا أنت تريد الأجر والثواب. هل تريد الأجر والثواب من خلال أخيك الذي أكرمه الله؟ تريد؟ نعم. الجواب: إذا كنت تريد الأجر والثواب فأحبه، لأنك إذا أحببته وأحببت أن يجري الخير على يديه فالمرء مع من أحب. حل إشكال أم لا؟ حل إشكال. فلما تلاقي رجل الله فتح عليه وأكرمه وأجرى الخير على يديه، ادعي له: يا رب كما أجريت خير على يديه يا رب زده من فضلك، زده من إحسانك، زده من إجراء الخير. فلما تدعو له بصدق تأكد أن الله تعالى، وتقول: يا رب أجري على يدي مثل ما أجريت على يديه، وحينئذ يكتب الله تعالى لك مثل ما يكتبه له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا المرء مع من أحب، ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، ويعني معنى الحديث وينفق ماله في طاعة الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله، قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. فإذا وجدت أخا لك أكرمه الله تعالى بأن فتح عليه وأجرى الخير على يديه فأحبه، فإذا أحببته كان لك مثل أجره وجعلك الله معه يوم القيامة. هذه المعاني إخواني هي من أهم المعاني التي ينبغي أن ننطوي عليها. ما الفائدة أن نحفظ المتون وأن نحفظ الأحاديث، آلاف المؤلفة من الأحاديث، وأن نحفظ القرآن الكريم والقراءات والآداب كلها، ولكن قلوبنا مفعمة بالحسد والبغضاء؟ في الفائدة؟ في فائدة؟ لا والله ما في فائدة. والله هذه العلوم كلها إخواني تكون وبالا علينا. فنسأل الله ألا نشقى بعلمنا، ونسأل الله تعالى أن يسعدنا الله بعلمنا، وأن يكون علمنا مرقاة لنا إلى طاعة الله تعالى، لا أن يكون علمنا لا سمح الله سبب إلى الهبوط في مدارك، في مدارك جهنم. نسأل الله أن يجعل قلوبنا سليمة ونفوسنا نقية، وندعو ربنا: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن لا يقول أن أحد اليوم خرج عن الدرس، يعني شو بدنا لجايين بدنا نسمع حديث بدنا نأخذ الكذا، هذا هو ثمرة هذه الدروس، هذه الثمرة التي إذا لم نحصل عليها والله لا يفيدنا لا أن نقرأ لا البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة ولا مسند أحمد ولا كل أحاديث ولا القرآن، صح؟ فلذلك أنا أردت اليوم أن نقف عند هذا الحديث لنعلم أن من علامة الإيمان حب الصالحين جميعا، لما قال عليه السلام علامة الإيمان حب الأنصار، ماذا نقيس عليها؟ حب الصالحين، حب أولياء الله الذين ذكرهم الله في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحب أولياء الله وحب الصالحين والعابدين والعلماء العاملين هذا دليل أو من علامات الإيمان. فاللهم اجعل هذه العلامة قوية في نفوسنا لتشهد لنا بها عندك يا رب العرش العظيم. نبدأ بالحديث الذي بعده. قال البخاري باب، طيب باب ايه؟ ما ذكر باب ايه، باب فقط، وذكر الحديث بعد ذلك. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني قال اخبرني ابو ادريس عائذ بن عبد الله. ليه ما ذكر عنوان للباب؟ ليه؟ اصلا في بعض النسخ حتى كلمة باب غير موجودة، حتى كلمة باب غير موجودة في بعض النسخ، وفي بعض النسخ توجد لكن من غير عنوان مثل الباب الأول علامة الإيمان حب الأنصار. فالسبب في ذلك أن البخاري دقيق فيما يريد، لما ذكر الأنصار وذكر مناقبهم وذكر أن حبهم من علامات الإيمان ذكر الحديث الذي من أجله سموا أنصارا، عرفتم؟ ذكر الأنصار، لأن قد يخطر جدا ليه سموا أنصار، كيف صاروا أنصارا، ذكر الحديث الذي لأجله سموا أنصارا. فقال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع وهو حمصي، وقد ذكرت ترجمته لكم. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة كذلك هو حمصي وقد ذكرته لكم. عن الزهري وهو محمد ابن مسلم قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله. هذا أبو إدريس الذي يسمى الخولاني، ينسب الخولاني، أبو إدريس الخولاني الذي هو عالم دمشق وواعظها وقاضيها، ويقول عنه أحد الرواة اسمه سعيد بن عبد العزيز يقول كان أعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء أبو إدريس الخولاني. وأبو إدريس الخولاني ولي القضاء زمن عبد الملك بن مروان، فكان قاضيا وكان واعظا وكان عابدا، نعم، وكان من كبار العلماء، حتى كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يلتقوا به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في ترجمته قال مكحول هو أحد التابعين أنه كانت حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دمشق يدرسون القرآن جميعا، حتى إذا أتوا على آية سجدة كانوا يعني يطلبون، أبا إدريس كان يجلس في المسجد يحبون أن يسمعوها منه، من أبي إدريس الخولاني. قال فيقرأ عليهم آية السجدة ثم يسجدون معا، هذا أبو إدريس الخولاني. وهنالك قصص قريبة من هذه. كان على علم غزير وعلى حافظة قوية. يقول يزيد ابن أبي مالك وهو كذلك من التابعين وكان قاضي قال كنا نجلس إلى أبي إدريس الخولاني فيحدثنا، فحدثنا يوما عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فاستوعب الغزاة، فقال رجل في المجلس موجود هل حضرت هذه الغزاة يا أبا إدريس؟ طبعا ما حضرها. قال لا، لأن أبا إدريس بالمناسبة هو ولد عام الفتح بعد حنين، يعني له رؤيا. ما معنى له رؤيا؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما سمع من رأى لما كان صغيرا أبو إدريس الخولاني. قال له هل حضرت هذه الغزوة؟ قال لا. فقال هذا الرجل أنا حضرت هذه الغزوة ولا أنت أحفظ مني لها. يعني هذا يدلكم على إمامة هذا الرجل وتمكنه في العلم. قال أنا حضرت هذه الغزوة وأنت أحفظ مني لها رضي الله تعالى عنه. هذا أبو إدريس الخولاني يروي عن سيدنا عبادة بن الصامت، هذا الرجل الصحابي الجليل الذي له مناقب كثيرة، لكن ذكر له أبو إدريس الخولاني منقبتين من أهم المناقب. ما هما؟ قال وكان شهد بدرا. هذه منقبة عظيمة، كان الصحابة كانوا يعتزون بها. ما هي؟ لذلك حتى في تراجم الصحابة إذا كان بدريا يقال بدري. هذا من صحابة النبي الذين شهدوا بدرا، فلهم منزلة عالية لما نعلم من أهمية غزوة بدر إلى آخره. فالمنصب الثاني وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أحد النقباء، ما معنى النقباء؟ النقباء جمع نقيب. ما النقيب؟ قالوا النقيب هو الناظر على القوم وعريفهم، نعم، والذي يتعرف أحوالهم وينقب عن أخبارهم، يعني يهتم بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة جعل عليهم 12 نقيبا. هؤلاء النقباء كل نقيب يتبعه جماعة ينبغي عليه أن يلي أمرهم وأن يفتش عن أحوالهم وينقب عن أوضاعهم ويبلغهم تعاليم الإسلام ويبلغهم ما جاء من عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا هذه منقبة لسيدنا عبادة. هذه 3 مناقب، ما هما؟ أولا شهد بدرا، ثانيا شهد ليلة العقبة، ثالثا اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون نقيبا من النقباء الاثني عشر الذين اختارهم النبي عليه الصلاة والسلام. عبادة بن الصامت أخبره، هون كلمة حدثه ما ذكرت في هذه الرواية، لأنه شو قالوا افتحوا الكتب أو اقرأوا تابعوا في الكتاب، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا في إضمار، فعل مضمر تقديره حدثه أن رسول الله، وهذه هذا المضمر ورد في موطن آخر، لأن هذا الحديث أتدرون في كم موطن ذكره البخاري؟ هذا الحديث ذكره البخاري في 12 موضعا. لذلك لما بناخذ الآن ترجمته لما بيجي معنا مرة ثانية خلاص ما عاد نقف عنده. فذكره البخاري في 12 موضعا في الكتاب، ففي موضع آخر فيه نعم وهو أحد النقباء ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه. ما العصابة في اللغة؟ الجماعة، ما بين 10 إلى 40. العصابة في اللغة الجماعة من الناس ما بين 10 إلى 40. طيب ليه قال هذا الراوي وحوله عصابة من أصحابه؟ ذكروا يعني فائدة طريفة. قال أشار الراوي إلى هذا للمبالغة في ضبط الحديث، يعني هو يذكر الصحابي والظرف الذي كان فيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وحوله عصابة من اصحابه، مما يدل على ان الراوي كان واعيا تماما لساعة ايراد الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. أولا، هذه البيعة هل كانت هي ليلة العقبة أم متى كانت؟ الصواب أنها لم تكن ليلة العقبة، وهذا هو الراجح، لأن رواية الإمام مسلم للحديث، روى الحديث نفسه الإمام مسلم، قال في عبادة بن الصامت: كنا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. إذن قوله كنا في مجلس معنى ذلك أنه لم يكن ليلة العقبة، هذا رقم واحد. ثانيا، في بعض روايات الحديث اللي البخاري أخرجها وذكرها في كتاب الحدود، سترد معنا في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم هذه البيعة قرأ عليهم الآية في سورة الممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعهم قرأ عليهم هذه الآية، وهذه الآية متى نزلت؟ بعد صلح الحديبية، مما يدل على أن هذه البيعة لم تكن ليلة العقبة، وإنما كانت بعد العقبة بزمان طويل. نعم، وهنالك أشياء أخرى، نكتفي بهذين الأمرين للدلالة على أن هذه البيعة كانت غير بيعة العقبة. أما بيعة العقبة على ما كانت؟ كانت على أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأهليهم. إذن هنا المراد وكان وهو أحد النقباء ليلة العقبة، ففي ليلة العقبة صار الأوس والخزرج، كان اسمهم ماذا كانوا يدعون؟ كانوا يدعون بني قيلة. من هي قيلة؟ قال أمهم، الأم التي تفرع عنها هذان البطلان الأوس والخزرج، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فالنبي سماهم الأنصار، فكان يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، واغفر لنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار. هنيئا لهم الدعاء العظيم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبين شأن الأنصار: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. أما قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار أنه مات عندهم ودفن عندهم عليه الصلاة والسلام. لو دفن النبي رجع لمكة، طبعا هو كان ممنوع أن الواحد يرجع، اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم، كان يريد أنه بعد ما هاجر يبقوا في المهاجر الذي هاجروا إليه في المدينة وألا يرجعوا. نحن فرضا نقول لو رجع النبي إلى مكة ودفن فيها في محل ولادته، كان حدا زار المدينة؟ ما هي؟ نعم. لذلك اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وهذه بتدل على أنه وأبناء أبناء الأنصار، واغفر لنا معهم يا رب. نحن نقرأ هذا الدعاء ونغبط الأنصار عليه ونقول ولنا معهم يا رب العالمين. إذن هذه البيعة تسمى بيعة النساء. لما سميت بيعة النساء؟ لأنها نفس البيعة التي وردت في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات فبايعهن إلى آخر الآية. فقال على ألا تشركوا بالله شيئا، هذه لا نقف عندها لأنها معروفة، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، هذه كلها من المكارم التي لا يستطيع أحد في الدنيا، يعني من يقر السرقة؟ من يقر قتل الأولاد؟ من يقر تمزيق الأعراض؟ العاقل يعني العقلاء. ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان. ما البهتان؟ قالوا البهتان هو الشيء الذي يبهت سامعه. ما معنى يبهته؟ يعني قال يدهشه لفظاعته. لما قال تعالى فبهت الذي كفر، ما معنى بهت الذي كفر؟ قال دهش وتحير. فإذا البهتان هو الذي يبهت سامعه، يعني يدهشه لفظاعته، يعني كأن يرمى أحد بالزنا. ألا يصيبه هذا الأمر؟ نعم. إذا قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه، ما معنى تفترونه؟ يعني تختلقونه، من الافتراء وهو الاختلاط بين أيديكم وأرجلكم. ما المراد بهاتين الكلمتين؟ قال العلماء في معنيها أشياء كثيرة، نكتفي ببعض ما قيل فيها. قال تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، المراد يعني تفترونه من قبل أنفسكم، لأن أفعال الإنسان محصورة بين يديه ورجليه. فلما قال تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني تقومون بعمل تفترونه متعمدين من قبل أنفسكم. وبعضهم أتى لتفسير هذه الكلمة بظاهرها، يعني مما يوحي إليه موضع اليدين والرجلين، موضع اليدين والرجلين بينهما القلب، ما هي؟ فبعض المفسرين قال يعني لا تأخذوا العزم بقلوبكم وتزوروا في أنفسكم أن تكذبوا على أحد أو تفتروا عليه أو ترموه بما هو منه بريء. فهنا النظر لموضع اليدين والرجلين وإلى ما بينهما على الحقيقة، ما هيك؟ أما الكلام الأول أقرب إلى لما إنسان، لو قالوا لو أن رجلا تكلم كلمة بلسانه وكلمة أخذ بها وبجنايتها، يقال هذا بما كسبت يده. فلما كان اليد والرجل بها، يعني يقول سعى إلى حتفه رغم أنفه. فلما كانت اليدان والرجلان بهما يعبر عن الأعمال التي تصدر عن الإنسان من تلقاء نفسه. لذلك شرحوا هذه أنه ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني من قبل أنفسكم متعمدين. ثم قال ولا تعصوا في معروف. لما قال ولا تعصوا في معروف؟ ما المعروف إخواني الكرام؟ قالوا المعروف هو ما عرفه الشرع، يعني المعروف هو ما عرفنا من الشرع حسنا أمرا كان أو نهيا. فعند المسلمين الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، قال ولا تعصوا في معروف. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إلا بالمعروف؟ لما قيد هذه المعصية بهذه الكلمة؟ قال ولا تعصوا في معروف. قال هذا القيد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يأمر إلا بالمعروف، قال لنفهم منه نحن في حياتنا أن الطاعة تكون في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا استنتجنا من هذه ولا تعصوا في معروف أن الطاعة لا تكون إلا في المعروف الذي أمر به الشرع، وأن من أمرك بمعصية فلا طاعة له مهما يكن أمره ولو كان أباك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض العلماء أتى بتأويل كمان طريف، قال لما قال ولا تعصوا في معروف، قال هذا يعني من باب البشائر لهم والتطيب لخاطرهم لإشارة إليهم أنهم لن يؤمروا إلا بمعروف بما يوافق فطرتهم ويوافق نفوسهم السليمة وعقولهم السليمة، ولا تعصوا في معروف. ثم قال الآن هذه هي العهد، الآن ما الجزاء على هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم، وفى أغلب النسخ وفى، ولكن هناك نسخة فمن وفى بالتشديد والمعنى واحد، فمن وفى منكم فأجره على الله. هنا هذه الكلمة فيها غاية البشارة، غاية البشارة. ليه؟ لأنه قال على الله. لما قال على الله؟ يعني كأنها تشير أجره على الله، يعني كأن ذلك واجب. هل هنالك، هل يجب على الله وجوب عقلي أن يثيب الطائع؟ لا، لا يجب، صح؟ لذلك قال فأجره على الله فضلا ومنة وإحسانا، لكن أتى بصيغة بصيغة كأنه يفهم منها أن ذلك سيكون على الله تعالى، إذا قال فأجره على الله، ولكن الله هو الذي أراد ذلك. أما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فإذا هو الذي كتب على نفسه ذلك سبحانه وتعالى. فلما قال النبي هذه العبارة، شوفوا الحرف الواحد، حرف إيه؟ حرف على، قال ذكره لكي تتحقق وقوع الأجر. عرفنا؟ ذكره لتتحقق وقوع الأجر، وإلا فليس واجبا على الله أن يعذب العاصي ولا أن يثيب المحسن، لكن من باب كما قلت تأكيد أن ذلك سيكون من الله تعالى فضلا وكرما. قال فأجره على الله، ثم قال ومن أصاب من ذلك شيئا. ما معنى ما المراد من أصاب من ذلك شيئا؟ يعني من هذه المنهيات، سرق، زنى، أتى ببهتان مثلا، عصى في هذه، عصى في الطاعات. وان طبعا سؤال أنا تركته أو ما وقفت عنده، لما قال لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، ثم قال ولا تعصوا في معروف، هذا ذكر العام بعد الخاص، لأنه لما قال ولا تعصوا في معروف شمل جميع التوجيهات الإلهية والنبوية، سواء كانت أوامر يجب أن تطاع أو منهيات يجب أن تترك. فيعني النبي بيّن بعض المسائل الهامة ثم ذكر غيرها بإجمال وبتعميم، فقال ولا تعصوا في معروف، يعني تطيعوا في كل ما يطلب منكم، هذا المراد. فإذا النبي قال فمن ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، هذا من فضل الله تعالى. كذلك ما هي العقوبة التي يعاقبها في الدنيا؟ قال قد تكون حدا، يعني واحد زنى فأقيم عليه الحد، فهذا الحد الذي أقيم عليه هو كفارة له، بدليل لما جاء سيدنا ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طبعا اقترف هذه القضية، قال طهرني يا رسول الله. شو قال له؟ طهرني. والغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ماذا قالت له؟ قالت طهرني يا رسول الله. فإذا هي تعلم، والنبي لم ينكر عليهما ذلك، مما يدل على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة. وقد روى الإمام أحمد، اكتبوا هذا الحديث عندكم، روى الإمام أحمد برقم 21866 من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. طيب، إذا كلمة فعوقب في الدنيا أول ما يراد منها الحد. إذا واحد سرق قطعت يده، شرب الخمر فجلد، فهذا الحد كفارة له. هل فقط هذه العقوبة؟ لا، هنالك عقوبات أخرى من الأمراض والأسقام وأنواع الابتلاءات، هذه كلها كفارة للذنوب والمعاصي. لذلك هذا عليه أحاديث كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. أحاديث كثيرة إخواني لا أريد أن أذكرها، أنتم تعرفونها. بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى الابتلاءات والأمراض والأسقام يكفر الله تعالى عن المؤمن فقط، هذا وليس ذلك إلا للمؤمن، يكفر الله تعالى عن المؤمن ذنوبه وخطاياه. وقد روى سيدنا علي كذلك حديثا جميلا جدا، روى الإمام أحمد في المسند رقم 775 ورواه الترمذي كذلك. اسمعوا هذا الحديث ما أجمله ورحمة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به، يعني في الدنيا، كلمة في الدنيا وردت عند الترمذي مو عند أحمد، فعوقب في الدنيا فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة. طيب الآن طبعا واحد نفرض شرب الخمر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ما في حد، لكن في توبة صادقة، هل يؤاخذ يوم القيامة إن تاب؟ اسمعوا هذا الحديث: ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. شاف الكلام الرائع، عود عليكم نص الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة. مرة واحدة ينتهي: ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. فالحمد لله على فضل الله، هذا كرم عظيم، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. لذلك أحيانا تكون العقوبة في الدنيا خير للإنسان، ما هيك؟ فعل معصية أم جال وجع راس شديد، مغص، آلام، نعم، هذا دليل أنه الله بيحبه لهذا الإنسان. لأنه في حديث روي ابن حبان أن رجل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق فرأى امرأة صار ينظر إليها وحدثها، نعم، ويظهر مد يده إليها، فقالت له، أنكرت عليه ذلك، هو صحى إلى ما هو عليه وظل ماشي. قال وهو ماشي: وإذ شجه حائط فسال منه دم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وذكر له ما حصل له. أخواني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حريصين على أن يعرفوا واقعهم في المشكلة، فقال له عليه السلام: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ليه؟ فسر له ذلك فقال له: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عير. شو العير؟ قال جبل في المدينة. ليه يراعي؟ هو يرى يعني الإنسان ذنبه، يرى ذنبه يوم القيامة يراه كبيرا. فإذا الإنسان أحيانا أو مو أحيانا تعجيل العقوبة يكون خيرا للإنسان لأنه بيذكره. أما الذين يسترسلون في المعصية وينغمسون فيها ولا شيء يذكرهم بها، فهؤلاء يندرج عليهم قوله تعالى والعياذ بالله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم جدا، كل أحاديث النبي عظيمة. قال عليه السلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني الأموال والجاه كلها بين يديه وهو من أكبر العصاة، قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أنما هو استدراج. وتلا قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لذلك الأفضل الواحد يتوب إلى الله مباشرة يكون خير له. لذلك هون قال عليه السلام: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. ما معنى فهو إلى الله؟ يعني أمره مفوض، اكتبوا مفوض إلى الله، يعني فهو مفوض إلى الله في كلمة يعني مقدرة، فهو مفوض إلى الله إن شاء عفا عنه بفضله، يعني بفضله، وإن شاء عاقبه يعني بعدله. إن شاء عفا عنه بفضله، وإن شاء عاقبه يعني بعدله. هذه هو الحديث. هون بيستفيد منها فوائد. اسمعوا: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. معناته الذي فعل المعصية ومات، هذا الحديث يدل أنه محتمل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. ما هي؟ هذا يحتمل هذا. طيب السؤال: إذن هل ما قاله بعض الناس بأنه مرتكب الكبير مخلد في النار صحيح؟ لا، هذا حجة عليهم. من قال مرتكب الكبير مخلد في النار يرد عليهم هذا الحديث، لأن فيه وإن شاء عفا عنه وإن شاء عاق. وهي رقم واحد. اثنين: هل يجوز أن يقول أحد عن أحد هو من أهل النار قطعا؟ نقول إن مات على الكفر فهو من أهل النار، إن مات على الكفر. أما إن مات على الكفر لا يخلد في النار مؤمن، صحيح؟ فإذا هذه اثنين من الفوائد الموجودة بالحديث. هذا قال الطيبي أحد الشراح، قال: لا يجوز، فيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن تشهد لأحد أنه من أهل النار، نعم، ولا لأحد أنه من أهل الجنة إلا من ذكر الله تعالى فيهم نصا. ما هي؟ فهذه الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. في فوائد أخرى، بعض في فرق كانت تسمى الخوارج، ما هي؟ كانوا يعتبروا المرتكب الكبير شو بسموه؟ يكفروه، نعم، كانوا يعتبروه كافر. فلو كان كافر لما قال عليه الصلاة والسلام فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبة. لذلك الأولى نحن نقول: اللهم تب علينا يا رب العالمين، أن نتوب إلى الله ونحن في الدنيا ما دام أنفاسنا معنا، فهذا من فضل الله تعالى علينا. الحديث الأخير، وهو باب من الدين الفرار من الفتن. شو مناسبته لما قبله؟ قال: مناسبته لما قبله لما فرغ المصنف من ذكر مناقب الأنصار وأنهم آثروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآثروا المسلمين، إنما فعلوا ذلك فرارا من الكفر وفرارا من الضلال وليكونوا مع المسلمين، فكان من المناسب أن يذكر هذا الحديث وقال من الدين الفرار من الفتن. يعني لما يكون موقف يؤثر على دينك، مكان يؤثر على دينك وعقيدتك، ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ نحن نقرأ الحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري، اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ومعروف بنسبته القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة ثم مكة، هذا أحد رواة الموطأ. هنا عمن يروي الحديث؟ عن من؟ عن مالك. هذا الحديث يرويه عن مالك. فعبد الله بن مسلمة أخواني هو من رواة الموطأ، بل يقول علي بن المديني، مين علي المديني؟ لازم تحفظون هذول الأسماء هلا. مين علي المديني؟ شيخ البخاري. يقول لا يقدم أحد من رواة الموطأ على القعنبي. الله يرضى عنه، هذا رجل من أفاضل الناس. كيف قد أنت كله من أفاضل الناس ما شاء الله، شو عم تحكي؟ كلهم جماعة. لا أنت يجب أن تعلم، يعلم هؤلاء الكبار. هذا القعنبي كان غاية في الصلاح، وكان من المجتهدين في العبادة، وكان مجاب الدعوة. نحن نقرأ اسم عبد الله بن مسلمة مضلنا شيء، من هذا عبد الله بن مسلمة؟ الله يرضى عنه. اسمعوا بعد شو قال عنه أبو حاتم الرازي الله يرضى عنه. قال لم أرى أخشع منه. هذه لذلك تشوفوا شو الحديث اللي عم يرويه، إنه يفر من الفتن، لذلك كان هو على هذه الدرجة، وكان محبا لنشر العلم. كيف صار معه حتى نشر العلم؟ اسمعوا شو يقول أبو حاتم. قال جئنا إليه وطلبنا منه أن يقرئنا الموطأ. اسمعوا يا طلاب العلم، فقال لهم تعالوا بالغدات. الغدات إمتى يعني؟ الصبح. فقلنا له لنا مجلس عند حجاج ابن منهال أحد المحدثين والحفاظ. قال فإذا فرغتم تنتهوا من حجاج بن هاد تجوا. قالوا نأتي حينئذ مسلم ابن إبراهيم. قال فإذا فرغتم؟ قالوا يكون حينئذ الظهر، ونأتي بعد الظهر أبا حذيفة النهدي. قال فبعد العصر؟ قالوا نأتي أبا النعمان محمد ابن الفضل السدوسي اللي اسمه عارم. قال بعد المغرب. طب هذا بدلكم اخواني على انه هؤلاء اللي عم يطلبوا العلم من امتى وقتهم ممتلئ؟ من الفجر والى المساء. على بكره يذهبون الى حجاج بن منهال، قالوا لهم تخلصوا تجوا، نروح لعند مسلم بن ابراهيم. طيب تخلصوا تجوا، نروح لعند هذا ابو حذيفه النهدي بعد الظهر. طيب بعد العصر عنا عارم محمد بن الفضل ابو النعمان، قال لهم بعد المغرب. قال فكنا نأتيه بالليل فيخرج إلينا وعليه فرو كبير، يعني فرو تقيل ليس تحته شيء، فيقرئنا في الحر الشديد. الله يرضى عنه. مع هذه يعني خشونة الملبس وخشونة الجو، ومع ذلك قالوا أنت فاضين تعوا لحتى تقرأوا، فكان يقرئهم في ذلك الوقت. سألوا أحد الناس قال له كنت لا تحدث؟ فحدثت بعد ذلك. لما؟ قال له رضي الله تعالى عنه قال أريت، يعني رأى رؤيا، أريت كأن القيامة قامت، فصيح بأهل العلم إنه وقفوا. قال فقاموا وقمت معهم، فقيل لي اجلس. فقال إلهي ألم أكن أطلب؟ يعني كنت أطلب العلم مع هؤلاء. فقال بلى ولكنهم نشروا وأخفيتها. قال فحدثت بعد ذلك. يعني هذه الرؤيا جدا نوع من التحذير. وبعد ذلك صار يحدث. يقول عنه أحد الفقهاء اسمه حمدان بن سهل البلخي قال ما رأيت أحدا، إن شاء الله نسأل الله أن نكون مثل هؤلاء. أنا أذكر تراجم هؤلاء الرجال ليتحقق بأحوالهم أخوان الكرام، حتى تعرفوا ليست العبرة بالرواية، العبرة بإيه؟ بالتحقق بهذا العلم. قال حمدان بن سهل قال ما رأيت أحدا إذا رؤيا ذكر الله يعني بكثرة إلا القعنبي، كان يمر بالمجلس فيقولون لا إله إلا الله، وكان يسمى الراهب لعبادته وفضله. وهو كم سنة لازم الإمام مالك؟ لازم الإمام مالك 30 سنة. فيقول لازمت مالكا 30 سنة ولو شئت قلت سمعت الموطأ مرارا. واحد قاعد مع الشيخ العظيم الإمام مالك، نعم كيف قال؟ ولو شئت قلت عن أي حديث سمعته مرارا. هذا عبد الله بن مسلمة بن قعنبي الذي يسمى القعنبي، وهو من أتقن رواة الموطأ. حتى شيخ مالك يقول أحد الرواة اسمه إسحاق بن إبراهيم الحليمي قال كنا عند مالك فقدم ابن قعنب من سفر، ابن قعنب يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي، فقال واحد من الناس لقد قدم القعنبي، فقال مالك قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. مين عم يقول عنه هالشهادة؟ شيخه الإمام مالك. قوموا بنا إلى خير أهل الأرض، يعني أنا إذن طبعا في المدينة. وهو طبعا القعنبي عبد الله بن مسلمة يقال أو معروف بالرجال هو أكبر شيخ لمسلم. هو مسلم روى عنه لكن روى عنه قليلا. ليه؟ لأنه روى عنه 220 وتوفي عبد الله بن مسلمة 221، ما لحقوا كثير يعني. فهو من أكبر شيوخ مسلم رحمه الله تعالى. هذا عبد الله بن مسلمة من واقف عنده. قال عبد الله بن مسلمة، هاي التراجم كنت راجعوها ونتحقق فيها بإذن الله. يقول عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه. من أبوه؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع هذا المازني الأنصاري المدني، يعني هذا حجازي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها، في روايتين يتبع ويتبع كلاهما صحيح، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. كلمة يوشك شو معناها؟ يعني يسرع أو يقرب، يعني قريبا ما حتيجي فتن. هيك عم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تأتي فتن أو ستأتي، مو قد، لأنه كلمة يوشك ما قال قد يوشك، يوشك يعني قريبا ستأتي فتن يخشى الإنسان فيها على دينه، فيكون من أفضل أعمال المسلم وأحواله من أفضل أمواله يصدر كم غنم، غنم أين يذهب بها لرعيها؟ قال في رؤوس الجبال، في شعف الجبال. الشعف جمع شعفة يعني رؤوس الجبال، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. ما المراد بالقطر؟ المطر يعني بطون الأودية، يعني حيث يصلح الراعي. ليه يفعل هذا؟ قال يفر بدينه من الفتن. هذا حديث فعلا يعني ياريت الوقت متسع لحتى نوقف عنده كثيرا، لكن بدل على أن المسلم الذي يحرص على دينه يفر به من الفتن. لذلك هون العلماء بحثوا يا ترى العزل أفضل لما الخلطة مع المؤمنين أفضل، في لهم أقوال كثيرة بذلك لا أريد أن نتعرض لها بالتفصيل لكي لا أطيل عليكم، لكن الخلاصة بأنه قالوا أنه يجب عليه أن يفر من مواقع الفتن إن علم أن ذلك يؤثر على دينه وعلى إيمانه. ولكن قال إذا كان عنده قدرة عنده علم ومعرفة وإرادة يستطيع أن يغير الفتنة فالعزلة ليست محمودة. لمن العزلة محمودة؟ لمن يعلم أن الفتن ستؤثر عليه. لذلك الإنسان أغلى شيء عليه في حياته هو دينه، أغلى شيء دينه. حتى البلد ترك قال لك يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، لأن الدين أغلى شيء في حياة الإنسان، لأن يترتب عليه وتوقف عليه نجاته يوم القيامة. قال طبعا العلماء أنه إذا كان يستطيع أن يخالط الناس ويتقي الفتن ويتعلم ويعلم ويشهد المسلمين ويصلي الجماعة، حتى اللي قالوا أنه لو اعتزل لكن ينبغي عليه أن لا يترك صلاة الجماعة ولا يترك الرد على المسلمين السلام ويشهد مريضهم ويعود مريضهم ويشهد جنائزهم إلى آخر ما ذكروا. قالوا هذا طبعا الاختلاط بالمؤمنين إذا كان فيه خير ونفع فهو أفضل، لكن من المتفق عليه أنه لا يصح لك أن تكون في مكان فيه ما يؤثر على دينك وإيمانك. لذلك احفظوا هذا الحديث أخواني، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال ومواقع القطر يعني المطر يفر بدينه من الفتن. لكن الخلاصة قالوا ناخذ لحنا خلاصة صغيرة، قال المهم ترك فضول الصحبة. هيا طلاب العلم احفظوها، ترك فضول الصحبة. شو معنى فضول الصحبة؟ لا في حاجة تتوسع بعلاقاتك مع ألف زلمة تضيع وقتك معهم كلهم، ما هي؟ لا تصحب إلا من ينفعك في دينك أو دنياك. واحد لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك، شو الفائدة منه؟ هذا يؤثر عليك ويؤثر على علمك وتكوينك وعلى بنائك العلمي. ففضول الصحبة تركه، اقتصر على من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، اقتصر على من إذا رأيته ذكرت الله، اقتصر على من إذا جلست إليه شد من عزيمة.